أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة اللي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هناك رسائل تذكيرية يحرص الناس على إرسالها، مثل التذكير مثلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة أو في بعض الأوقات الفاضلة. مثل هذه الرسائل التذكيرية، هل نقول إنه أمر محمود يعني يؤجر عليه الإنسان أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. يعني يمكن أن نؤسس لقاعدة توضح هذه المسألة وغيرها من المسائل، أن كل ما اعتبر من الوسائل فإنه لا تدخله البدعة، حتى وإن كان وسيلة إلى عبادة. ولهذا كانت كل الوسائل مباح، مثل الميكروفون والمذياع وتبليغ الصلاة بمكبرات الصوت وخطوط ضبط الصلاة وكذلك ترقيم المصحف وشكله وتحزيبه وبيان السجدات فيه ومواضع الوصل والفصل والواجبة والجائزة والممنوعة وهكذا. كل هذه لاحظ أنها لم تتعرض لبنية العبادة بشيء، لا بنية القراءة ولا بنية الصلاة ولا. فالمحذور هو ما يتعلق بالصلاة أو يتعلق بذات الذكر أن يحدث فيه شيء، وهذا من هذا الجنس. يعني موضوع التذكير مثلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يأتي بصيغة معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصصها في ساعة معينة ليلة الجمعة مثلا، هذا الآن خصص العبادة بوقت، ولا أنه أيضا جعل لها صيغة محددة مختلفة مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر بها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالعشر ويذكر بفضائل رمضان، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. فإذا جاء موسم رمضان أو موسم الحج أو شيء معين مثل موسم الجمعة يعتبر موسما وفيها أشياء قد تنسى وتترك، كان من المشروع أن يذكر بها كما يفعل العلماء عند دخول مثلا شهر شعبان في فضل صيامه، وعند صيام الست في فضل صيامها، وعند صيام المحرم في فضل صيامه، وكذلك أيضا في ليلة القدر في الحرص عليها والمثابرة لنيل فضلها وتحصيل ثوابها. فما الذي فرق هذه المسألة من التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية المسائل؟ ليس هناك فرق. إذن ما كان من جملة الوسائل فهو مما يجوز التجديد فيه والإحداث، كل ذلك جائز. ولهذا كما ذكرت الصحابة لم يختلفوا ولا التابعون فيما يتعلق بالمصحف، وأكثر ما ورد الأمر هو عند الصحابة في والتابعين في قضية شكل المصحف مثلا، ثم جاء التحزيب ثم جاء الترقيم ثم إلى آخره مما يتعلق بكتاب الله، وهو من أعظم وتلاوته من أعظم العبادات. لكن لما صارت كانت في مرتبة الوسائل لم تدخلها البدعة، وإنما البدعة تدخل ذات العبادة في تغيير بنيتها بالزيادة أو بالنقص أو بربطها بزمان معين لم يرد أو بمكان لم يثبت أو بأحوال محددة، هذا هو الذي يكون محل الإحداث والبدعة. فعليه فإن التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أجلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والدال على الخير له مثل أجر فاعله.
أحسن الله لكم سيدكم بعض الاتصالات. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
وله أنت أريد أن الشيخ يعني يفصل فيه. هذا شيخ في عندنا رجل يقول إني يأتيني الشخص يبغى جوال مواصفات معينة.
نعم.
زين. يقولوا وأذهب إلى السوق وأشتري هذا الجوال وأقول يا فلان هذا الجوال وهذا العقد بيني وبينك. يقول أنا سمعت فيها كلام، يعني هل فيها شيء أو سمعت فيها
كيف يعني هو بيشتريه يشتريه ثم يبيعه لهذا الشخص؟
نعم هو موجود عنده، مثلا أنا أطلب منك مثلا أني أشتري أنك تشتري الجوال.
أشتري الجوال ثم أبيعه لك بالتقسيط.
نعم وأنت لا تملكه، تذهب إلى السوق تشتريه ثم بدنا تبيعه لي.
هو يعني في البداية لا يملكه، لكنه يروح يشتريه يملكه ثم يبيعه على الشخص الذي يرغب ويبيعه مقسطا بزيادة. طبعا
نعم يبيع مقسط. هذه من جهة شيخ، من جهة أخرى العكس أحيانا. أحيانا البائع يقول أنا يا شباب ترى يعني اللي يبغى جوال أنا أجيبه جوال وبيع عليه. حكم هذه شيخ إذا كان يعني مجوز ما هو المخرج منها؟
أبشر يعني سلام. عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
لا لا بس هذا الله يجزاك.
حياك الله عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز.
هلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت فتوى للشيخ سليمان أن من عليه قضاء صلوات لأيام فائتة فإنه يقضيها سردا، يعني يأتي باليوم الأول بترتيبه ومنيته وهكذا. وأنا يا طويل العمر عندي قضاء صلاة الأسبوع تقريبا بسبب وسواس النية، فأنا ما أدري شلون اقضي، هل انوي يعني لليوم مثلا
انت قضاء هذا من رمضان الفائت؟
لا لا مو من رمضان
انت الفائت. انت تقصد يعني قضاء صلوات ولا قضاء يعني ولا قضاء رمضان؟
قضاء صوم. صلوات
اي هي وانه يقضيها سردا، تقصد انها الشيخ يقول انها متتابعه يعني وليست متفرقه؟
لا يقول يقضي مثلا باليوم الاول بترتيبه وبنيته. ايش معنى بنيته يعني كيف؟
طيب 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 ابشر. عندك سؤال اخر عبد العزيز؟
الله يجزاك خير.
يا هلا وسهلا حياك الله. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك وللشيخ جزاكم الله ألف خير. الله يعطيكم العافية ويجزاك خير.
تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك كنت في البيت وفيها بصلي وكان عندي بطانية فيها مو بطانية خفيفة يعني فيها صور حيوانات الله يعزكم، ومن الجهة الثانية سادة، فصفتها أنا بالجهة السادة وصليت عليها، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
الثاني.
السؤال الثاني، طال عمرك أحد الأخوة كان كنا نصلي صلاة العصر وبعد ما خلصنا الصلاة، طبعا مصلى ما هو مسجد، مصلى بس كان فيها اللي يحطونها الجلسات هذه في بداية في الصف الأول، فطبعا لما صلينا وخلصنا كان في واحد بيصلي بالخلف لحالة، فقال له واحد من الشباب قال له ترى صلاتك باطلة لازم تصلي تعيد الصلاة.
طيب يعني هل ما كان فيه مجال لأنه يدخل في الصف الأول ولا لا؟
لا ما كان في مجال، ولو سحب واحد حيسحب واحد من آخر الصف.
طيب.
لأن فيه الكراسي هذه أو الأشياء اللي يحطون هذه الجلسات.
طيب السؤال نعم. الثالث.
السؤال الثالث، طال عمرك أحد الأخوة برضو قال لي إنه سمع أحد المشايخ يقول إن الوالدين يدعون للأبناء وهم في القبور، يعني وهم في قبورهم يعني بعد الموت. إذا كان هذا صحيح فعلا يعني ما أدري هل هذا صحيح ولا طيب، لكن لو كان صحيحا هل أيضا الـ 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 الوالدين يدعون على أبنائهم أيضا؟
طيب
في في, في يعني بعد الموت.
ابشر يا عبد الرحمن،
جزاكم الله الف خير.
يا مرحبا وسهلا مشاري، تفضل يا مشاري. وعليكم السلام ورحمه الله.
اسعد الله مساكم جميعا.
الله يمسيك بالرضا والعافيه، تفضل يا غالي.
الله يرضى عليك يا شيخنا، كيف صحتكم؟ عساكم بخير.
خير يرجعك بخير.
ابغى اسال فضيلة الشيخ الله يجزاه الجنه.
الشيخ يسمعك، تفضل عطنا سؤالك.
انا طال عمرك صار على حادث قبل فتره وصدمت عامل.
سلامات، ما تشوف شر.
والعامل هذا الله يسلم، والعامل هذا توفى الله يرحمه وقطع عليه 100.
الله يغفر له، الله يغفر له ويرحمه. نعم. الله يغفر له.
والصيام ما صمت، هل يجب علي الصيام؟
طيب انت الحادث عليك 100%
عليه
وحكم عليك بالدية هو الصيام ولا لا؟
انت لا لا حكم عليه بالدية.
بالدية فقط. وان تسال عن موضوع الصوم، هل عليك صيام ولا لا؟
اي نعم، والصوم هذا لفتره المصمت انا يا شيخ.
طيب عندك سؤال اخر يا مشاري؟
سلام الله يطول
عمرك. جزاك خير وعافيك. ابو عبد العزيز تفضل. يا أبا عبد العزيز
تفضل
يا غالي، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ،
تفضل سؤالك يا غالي.
بسأل شيخ بالنسبة لمقاطعة أصحاب المنكرات.
طيب
هل يؤجر عليها؟ مثلا الآن في وقت المحلات من يستخدم بعض المنكرات سواء من الموسيقى.
طيب. أبشر إن شاء الله يا أبا عبد العزيز تسمع الجواب بإذن الله تعالى، شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله يسأل عن طريقة معاملة، يأتي شخص يرغب في شراء جوال فيذهب إلى شخص آخر ويقول له اشتر هذا الجوال لي أنا وبيعه علي مقسطا، يذهب صاحبنا ويذهب إلى ويشتري الجوال ثم يعقد هذا العقد بينه وبين الراغب في الجوال بحيث أنه يبيعه له مقسطا وبسعر أعلى. أحيانا يقول البائع نفسه يعرض في مجلس من المجالس، يقول من يرغب في شراء جوال بالتقسيط، فإذا رغب أحدهم ذهب واشترى الجوال وبعه عليه مقسطا، هل مثل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
نعم، هذه المعاملة صحيحة لا شيء فيها، ما دام أنها حصل البيع أو شراء هذا الممول اشتراه من المالك الأصلي أو من المورد أو من الشركة أو الوكيل أو الموزع شراء صحيحا ثم باعه عليه أيضا بيعا صحيحا ولم يكن بينهم شروط على أن السلعة تعود إليه مرة أخرى كما يفعل الناس في فيما يسمى بالعينة أو بعضه بالتورق المنظم، فلا بأس بذلك، هو مشروع لا شيء فيه. وهي المرابحة للآمر بالشراء، هي مرابحة، هناك من يأمر بالشراء وهو طالب التمويل أو طالب السلعة أو هو طالب التمويل أحيانا، ثم يقوم يشتريها هذا الشخص ثم يبيعها على طالب التمويل، بس بشرط لا يكون هناك عقد ثلاثي ولا اتفاق بالالتزام التام به، وإنما يشتريه على حظه، يعني يشتري هذا الممول الوسيط الممول يشتريه على حظه، يعني إن رغب بعد ذلك بالشراء اللي هو الراغب في الجهاز أو ترك ذلك فإنه لا يلزمه لا شرعا ولا عرفا ولا أدبا، فإذا التزم بذلك كانت معاملة صحيحة لا شيء فيها بكلا الصورتين المذكورتين.
وطبعا يبدو لي أشكل على أخينا أن هذا الشخص هو لا يملك الجوال ولم يكن عنده نية لشرائه ولا يتاجر فيه، لكنه اشتراه لأجل أن يبيعه مقسطا،
لا بأس،
هذه لا تؤثر في
لا تؤثر. شيخنا ابن باز رحمه الله يعني سئل عن هذا السؤال وقال وكذلك الناس يشترون لرغبة المشترين والزبائن، ولا دليل على أن على كون الزبون هنا معين وكون الزبون هناك في شراء المحلات أنه غير معين، أن تشتري في البقالة وغيرها لرغبات الناس، فما لا يعني كون هذا معين وكون الشخص في البقالة وغيرها غير معين وصف غير مؤثر، هذا معنى كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فحين وجد التعيين لا يعتبر هذا مؤثرا، لا يعتبر. المقصود هو وجود العقود وانفصال تلك العقود وعدم عودة السلعة إلى الأول بالاتفاق.
نعم.
ويتم القبض بطريقته الشرعية وهو القبض العرفي، ف فقد صارت هذه المعاملة معاملة شرعية لا شيء فيها.
أخونا عبد العزيز سأل يقول بالنسبة لقضاء الفوائت، يقول أنه سمع منكم فتوى في قضاء الفوائت أنها تقضى بنفس الترتيب وبنيتها، فما هل هذا صحيح أم لا؟
نعم، يعني بعض العامة يقول بأن إذا كان عنده مثلا كان مريض أو كان مغمى عليه أو عملية طويلة ثم ترتب عليها صلوات متعددة أنه يصلي العصر مع العصر، يصلي مع العصر مثلا، يصلي إذا كان ثلاث أيام يصلي ثلاث مرات العصر مع العصر، ثم يصلي ثلاث صلوات المغرب مع المغرب، أي صلوات المغرب مع المغرب. هذا لا أعرف عليه دليل، وإنما الوجوب نفذ واستقر ووجب مباشرة بعد فوات الوقت، صارت هي قضاء فلا يتحدد لها وقت معين بعد ذلك، ما تربط بوقتها الأصلي. فلذلك هذا الذي يمكن يعني رأى في الجواب أنه يقضي الصلوات سردا بحسب استطاعته، يعني لا يجب عليه. بعض الناس قد يكون عليها أيام كثيرة، المغمى عليه الراجح أنه لا شيء عليه، لكن أحيانا لا يكون مغمى عليه، هو في عقله لكنه عندها آلام مبرحة وشديدة، وربما ينام ويستيقظ ويجيه إعياء ويجيه آلام مبرحة، فلا يصلي، تصير الصلاة كلها عليه شاقة أصلا، فقد يجتمع عليه بهذا أيام كثيرة، فحينئذ يصليها بقدر استطاعته. يعني إذا جاء الصباح صلى منها ثلاث صلوات، يصلي الفجر إن كانت من الفجر، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر مثلا، هو هذا قدرته، يصليها بعد الظهر ثنتين أو ثلاث صلوات، ثم يصليها بعد المغرب ثنتين أو صلاة، وهكذا حتى تنتهي. أو إذا كان نشيط يسردها في يوم واحد كلها، ينهي الصلوات في يوم واحد، كل هذا مشروع بحسب القدرة والاستطاعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو، هذه أصول الشريعة هنا. ولكن الأخ أشار إلى مسألة وهي أنه يقضي الصلوات لأنه وسوس في بعض الصلوات، فأنا أقول هذه الصلوات لا تجب عليك، أنت أديتها كما أمرك الله عز وجل، نقول أديتها انتهى، عندك الوسواس يسقط عنك التكليف، لأن إذا قلت له كما أمرك الله قال لا لم أفعلها كما أمرني الله، ويريد أن يقضيها مرة أخرى. لا، أنا لا أقصد هذا بعينه، وإنما أقصد أنها أديت الصلاة خلاص انتهى، نظرا لعندك وسواس سقط عنك التكليف في هذه المسألة فلا تعيد هذه الصلوات. فأنا أنصح الأخ الكريم ألا يعني يستدرج نفسه ويطلقها في هذا الميدان حتى لا يستفيد من الرخص التي شرعها الله عز وجل بالفقه الذي قرره العلماء فيما يتعلق بالوسواس الذي يصيب الناس. فأقترح على الأخ ما دام عنده وسواس في الصلوات التي يريد قضاءها فلا يجب عليه فيها قضاء، لا شيء عليه فيها بحمد الله، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. أخونا عبد الرحمن يقول إنه إذا صلى الإنسان على يعني قطعة قماش فيها صور لكنه ما صلى على نفس الصور مباشرة، وإنما قلبها الخلف هذه الصور لا يوجد صور أصلا، يعني بمعنى سادة، فهل هذا يجوز في ذلك أم لا؟
يعني الأولى هو البعد عن هذه الصورة كليا، لا أظن أحد من أهل العلم يختلف في هذا، ولكن إذا قلبت الصورة بحيث أنها لا ترى أبدا ولا صورة خفيفة منها على هذا المكان فلا شيء فيه، مثل سجادة مثلا ليست من النقش الذي تكون صورته هي تكون الصورة أحيانا التي في وجه السجادة مثلا هي نفس الصورة التي في خلفيتها، فهو يرى صورة، هذا لا يجوز. لكنه لو كانت الصورة فقط إنما هي دهانات أو شيء من هذا القبيل ثم قلبها لا بأس بذلك إن شاء الله. وأذكر أن شيخنا ابن باز رحمه الله في بعض فتاويه أنه يقول يشق علينا في المجلات والجرائد أن نطمس هذه الصور، لأن يرى الفوتوغرافية بأنها صورة، طبعا الصحيح أنها ليست صورة كما عليها أكثر الكثير من العلماء، لكن نحن نخرج على كلام الشيخ يرى أنها صورة، هي الصورة اللي هي المحرمة، فيرى أنها إذا كانت مغلقة أن الأمر فيها يسير، هذا يعني تعبير كأنها يعني لها حكم المطموس، والله أعلم. نعم.
سؤاله الثاني يقول بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف هل بكل الأحوال صلاته غير صحيحة؟ إذا خاصة إذا ما وجد فرجة ولا يستطيع أن يسحب أحد يصلي معه.
نعم فيها قولان مشهوران، القول الأول بأن الصلاة غير صحيحة إطلاقا سواء كانت هناك فرجة أو لم يكن هناك فرجة، وهذا عليه طائفة من أهل العلم. والقول الثاني بأن الله عز وجل أسقط الأركان برمتها، الأركان برمتها سقطت أو يسقط بعضها أو شيء من كيفيات هذه الأركان وصفاتها لأجل الحرج والمشقة، فمن باب أولى ما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام. هذه الآن من أحكام الائتمام، هل يجوز أن تصلي خلف الصف وحدك خلف الإمام أو لا يجوز؟ الجواب أنه الأصل أنه لا يجوز ما دام في فرجة، ولكن حين عدمت الفرجة الآن صار عاجزا عن تحصيل هذا المعنى، كما عجز أيضا الإنسان عن تحصيل الركن أو بعض الركن أحيانا، فيسقط عنه الركن بكليته أو ما عجز عنه منه. وكذلك الحال هنا نقول بأن هذه الحال تسقط عن الإنسان لعجزه عن تحقيقها فيصلي خلف الصف وحده. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حين قال استقبل صلاتك فهو محمول على أن كان هناك فرجة أو مجال في الصف، الله أعلم.
السؤال الأخير، هل الوالدين يدعون للأبناء في قبولهم؟
لا أعرف أبدا في الشريعة أنه قد دل الكتاب والسنة على ذلك، بل هم موتى لا يستطيعون يعني شيئا ولا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم، وإنما النفع قد يكون من الحي للميت بالدعاء له والصدقة عنه، هذا هو المشروع. أما أنه الآن قال يدعو له لا أعرف على هذا الدليل، ثم قام بالتخريج أيضا وقال طيب ما دام يدعو له ربما يدعو عليه أيضا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. خير من هذا الكلام ومن هذا السؤال هو أن ندعو لوالدينا في كل صلاة من صلواتنا، وكلما دعونا لأنفسنا دعونا لوالدينا، هذا خير المقامات وأفضلها بحمد الله عز وجل.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. ملك سألت هل يجوز إعطاء الوالدين إعطاء الزكاة للوالدين؟
لا يجوز إعطاء الزكاة لعمودي النسب، يعني الوالد والوالدة ووالديهم وإن علوا، والأبناء والبنات وأبنائهم وإن نزلوا، لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، إلا يعني لا يجوز أن يعطوا من الزكاة في باب النفقات، في باب النفقات يعني يعطيه ليأكل ليشرب ليسكن ليستأجر السيارة وهكذا، هذه مما يجب للأب على ابنه ويجب على الابن لوالده. ولكن يقول بعض أهل العلم واختيار بعض مشايخنا أنه إذا كان هذا من دين لا يدخل في النفقات، وإنما ترتب عليه دين، مثل ابتنى بيتا وترتب عليه دين وليس عنده من المال ما يكفي، قال بعضهم بأن الأب يعطي ابنه من الزكاة وكذلك غيره أيضا، فهذا له وجه والله أعلم، وأفتى بها بعض مشايخنا. نعم.
أيضا من ضمن الأسئلة التي وردت بالنسبة لدعاء الاستفتاح، هذا سؤال من فردوس في اليوتيوب، بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلوات هل هو فقط خاص بالصلوات المفروضة أم صلاة النافلة إذا كانت تتكرر مثل قيام الليل، مثلا يصلي الإنسان مثلا 6 ركعات أو 10 ركعات يقرأها في مع كل بداية صلاة أم لا؟
يعني الأقرب والله أعلم فيما يتعلق بالصلوات ذوات العدد في الركعات، يعني قيام الليل يصلي 5 ركعات 6 ركعات مثنى مثنى أو سردا، فإنه يقرأ دعاء الاستفتاح في أولها لأنها صلاة واحدة، وهذا حقيقة لعدم وجود الدليل الواضح على النفي ولا على الإثبات، والصلاة في الحقيقة هي صلاة يعني صلاة واحدة، صلاة الليل حتى وإن كانت تجزأت بتسليمات فهي صلاة واحدة، هي قيام الليل ومعها وترها، هذا الأقرب. والمسألة ترى محتملة يعني ويسيرة أيضا بحمد الله. نعم.
أمل سألت عن ذبح تجزئة ذبح العقيقة، بمعنى إذا كان مثلا المولود صبي و لا يستطيعون مثلا أن يذبحون عقيقتين فيجزئونها مثلا في اليوم السابع يذبحون الأولى وبعد مثلا شهر شهرين 3 شهور يذبحون الثانية، هل هذا مشروع؟
لا بأس إذا كان مثلا غلام وعندهم يعني رأسان من الغنم أو الضأن، ثم جعلوا هذه في الأسبوع الأول، ثم جعلوا الثاني في الأسبوع الثاني أو في وقت آخر. أحيانا يقول واحدة يعني يذبحها عند ويطعم أهل زوجته والثاني عند أهله هو، كل هذا جائز، هي عقائق. المهم أنها تذبح بهذه النية، هذا هو المقصود بهذه النية. والأمر الثاني يعني قد يكون محرم أو مكروه أو ممنوع، أنه لا يجعلها في واجب اجتماعي عليه، مثلا عند عزيمة لأحد ثم يجعل العزيمة في عقيقة، يعني بعضهم يكره هذا. هي عقيقة، هي نسك، هي نوع من النسك، هي عبادة، العقيقة عبادة، فما يكون في ذمتك من الناحية الاجتماعية طبعا نسميها ولا تجوزا مثلا عزيمة ونحو ذلك ثم يجلب عليها ضيفه، هذا يذهب أجرها، وفيها خلط للنيات في هذا ما كان لله وما كان للخلق. هذه الضوابط التي تتعلق بالعقيقة، وما عدا فالأمر واسع، والتأقيت الذي ورد فيها هو على استحباب، وهو رأي مشايخنا لا يرونه واجبا إنما هو مستحب. نعم،
نأخذ بعض الاتصالات. أسماء تفضلي.
أهلا، تكرمتي.
تفضلي سؤالك يا أختي.
السؤال الأول، حكم قبول العطية من شخص أنا أعلم أنه كسبه حرام، سواء كانت الهدية يعني أو العطية أشياء قيمة أو طعام.
طيب السؤال الثاني.
حكم الدعاء الله المستعان على الأب بالموت،
على النفس،
على الأب الوالد يعني.
حول قوة الله. طيب تسمعين الجواب؟ شكرا جزيلا. أبشر إن شاء الله يا أسماء تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك يا غالي.
أنا طول عمر توني اتصلت، والحقيقة أن ما تم فهم سؤالي ولا الإجابة بشكل صحيح. أنا أقول أني أنا علي قضاء صلوات لأني أصلا ما صليتها بسبب الوسواس في النية، يعني علي صلوات أكثر من أسبوعين ما أنا قادر أصليها، ولأني ما أعرف كيف أنوي للأيام. سمعت أنا الشيخ يقول لازم أنك لما تصلي تنوي للأيام كذلك، فأنا ما أعرف كيف أنوي لها، فأرجو أن تجيب يعني علي بهذا الموضوع.
يعني أنت تقصد يعني إذا كان مثلا عليك قضاء من يوم الأثنين الماضي أن تنوي تقول هذه صلوات قضاء يوم الأثنين الماضي كذا يعني؟
أي مثلا فجر الأثنين الماضي.
فجر الأثنين الماضي، يعني تحدد اليوم والصلاة.
لا 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 تحدد اليوم، لا تحدد الصلاة فقط، يعني العصر رباعية غير جهرية، والظهر رباعية غير جهرية، فأنت فقط تقول هذه الظهر وهذه العصر بس، ولا تقول عن يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء، أنت بذمك صلوات بس، هذه تنويها الظهر وتنويها العصر بس. شوف يا أخي الكريم، ما ترى لن ينتهي الحديث في مجال الوسواس، أنت لا تقضي هذه الصلوات، ليس عليك قضاء، أن تقول بسبب مشكلة في النية، النية الساقطة عنك، صلاتك صحيحة لا شيء فيها، فلا تجهد نفسك بقضاء هذه الصلوات.
أنت
الصلوات صحيحة يا أخي، وأكد عليك.
أنا ما صليتها أصلا.
أنت عبد العزيز أنت تقول أنك ما صليتها نهائيا بسبب عندك مشكلة وسواس في النية،
إيه؟
وتريد الآن تقضيها، والشيخ يقول ما صلاها نهائيا.
إذا كنت ما صليتها نهائيا وأنت تعرف هذا من نفسك، أما تقول والله أنا ما صليتها نهائيا لأني ما نويت والنية ضرورية، لا، الجواب خطأ، يعني فهمك هذا خطأ، يعني أكيد الصلاة بغير نية باطلة كأنها ما صليت، إن كنت تعني هذا فلا. أما إذا كنت تقول أنا بسبب الوسواس تركت الصلاة بالكلية، إذا كان كذلك نعم تقضيها، تقضيها على هذا النحو مو بالأيام. أنت عليك مثلا ثلاثة أيام التي تركتها، فتصلي الفجر ولا تقول هذه عن يوم الجمعة، أنت عليك فجر بس، عليك ثلاث صلاة فجريات، صلي الفجر بنية الفجر، والفجر ما يحتاج لأنها ثنتين، والمغرب ما يحتاج لأنها ثلاث، والعشاء ما يحتاج لأنها جهرية وأنت تعرف أنها جهرية، الإشكال فقط مع المغرب والعشاء مع العصر والظهر، لأن كلها سريات وكلها رباعية، فأنت تحددها بنيتك أن هذه الظهر مو بلازم عن أي يوم، وهذه العصر خلاص وقعت هذه عن العصر وهذه عن الظهر، والله أعلم.
يعني تعامل معها فقط بالصلوات وليس بالأيام. شكرا جزيلا يا عبد العزيز. نأخذ أبو أحمد تفضل. يا أبا أحمد.
نعم نعم.
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله قال ان انا كنت عملت عمليه جراحيه.
شفاك الله وعافاك، ما تشوف شر ان شاء الله.
الله يسلمك. وطلعت من العمليات على غرفه التنويم.
نعم.
وكان اتجاه وانا نايم في على في الغرفه يعني على السرير كان عكس القبله. وتيمم وبدات يعني اقضي الصلوات اللي فاتتني، كان كان نفس يوم الاسبوع والخميس. ف يعني صحه الصلاه ديت كيف
يعني انك قضيت الصلوات وانت متجه الى غير القبله؟
نعم نعم، كان يعني نوم في السرير كان راسي للقبله يعني عكس.
ابشر ابشر يا ابو احمد. هل عندك سؤال اخر؟
وكان كان تاليها الجمعة وما قدرت طبعا ان انا اروح للجمعة، هل فيها وصليتها ظهرا؟
طيب بقي شيء؟
جزاكم الله خيرا.
الله يتمم عليك العافية، شكرا جزيلا. نستأذن في فضيلتكم في فاصل. ايها الاخوة والاخوات، فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله، فابقوا معنا.
اقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
في بلد النماء والعطاء وفي مجتمع الخير والسخاء، انطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل، والتي تعرف باسم رفاق مصداقا لقول المصطفى عليه السلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.
هذه الجمعية المباركة، جمعية رفاق لرعاية الأيتام بمنطقة حائل، تأسست في عام 1432 للهجرة بتوفيق من الله. تجاوزت هذه الجمعية من العمر أكثر من 12 سنة.
بدأ نشاطها وانطلق خيرها لتحقيق حلمها الكبير، الريادة في بناء اليتيم من خلال رسالتها العظيمة ورؤيتها الثاقبة في تقديم الرعاية والتنمية المستدامة لليتيم وأسرته وتمكنهم من الحياة الكريمة وفق منظومة مؤسسية من البرامج الاجتماعية والتنموية والرعوية.
في المسار الرعوي لدينا أكثر من 52 خدمة رعوية تعنى في موضوع كسائهم وغذائهم والأجهزة الكهربائية وتأثيث المنازل وترميمها وما شابه ذلك من الرعايات التي نرعى فيها أكثر من 1400 بيت على مستوى المنطقة بتوفيق من الله. وكذلك في الجانب المسار التنموي وهو تمكين لهذا اليتيم وتحفيزه لهذا الميدان وأن يكون معطاء في هذا البلد المعطاء.
فجمعية رفاق هي جمعية تخصصية تعنى برعاية اليتيم وأسرته، وتقدم أنشطتها على نطاق واسع داخل منطقة حائل ببرامج نوعية ومتميزة، رعاية شاملة ينالها المستفيدون لكل جوانب الحياة، تعليمهم وتدريبهم وتنشئتهم تنشئة آمنة ومستقرة في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية.
فللجمعية نجاحات واعتمادات، ومن أبرزها جائزة التميز في 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 أمير المنطقة منطقة حائل سنتين على التوالي، وكذلك الاعتمادات من الآيزو وربيز ونظام أو المنظمة الموثوقة.
هي صرح خيري ترتبط أعمدته بقلوبكم الرحيمة وتبرعاتكم السخية ومساعدتكم الفعالة، مما يساعد على تحقيق أهدافها واستمرار برامجها من خلال دعمكم لوقف أيتام حائل.
تعزم الجمعية بتوفيق من الله عز وجل وإعانته إلى وقف يرعى فيه أيتام حائل وإحياء هذا الكيان المبارك الذي يرعى هؤلاء الأيتام وأسرهم، وعلما أن الجمعية تخدم أكثر من 50,000 خدمة متكررة لهؤلاء الأيتام بتنوعها من الخدمات الرعوية والتنموية، وتكون لهذا الوقف هو السد المنيع والعطاء المثمر لهذه الخدمات وهؤلاء الأيتام الذين يتجاوز عددهم أكثر من 4,500 يتيم ويتيمة وأرملة على مستوى المنطقة. فنرجو من أهل الخير أن يتعاونوا ويضعوا أيديهم بأيدي هذه الجمعية المباركة لنماء هذا الوقف واقتنائه وبقائه كصدقة جارية، وتقبل الله من الجميع.
رفيق لخير الأنام رنا لجنة خلد لدار الهنا، ينير دروب الحياة لطفل عليك بوقف يتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.
يبين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق محكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. مشاري يقول إنه حصل حادث صدم فيه أحد الأشخاص وتوفي رحمه الله وغفر له. يقول الخطأ عليه 100% وحكم عليه بالدية، هل يجب عليه الصوم شهرين متتابعين أم لا؟
نعم، حيث اعتبر هذا القاتل خطأ الله عز وجل قد أوجب دية القاتل الخطأ وقد نفذها كما قال، وبقي عليه الآن الكفارة والعتق الآن غير موجود، فهو ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين.
نعم،
أعانه الله وسددنا.
أبو عبد العزيز سأل يقول إذا رأى الإنسان محل معين أو مكان معين يبيع أمرا محرما أو يفعل أمرا محرما، المقاطعة في مثل هذه الحالة هل يؤجر الإنسان عليها أم لا؟
على العموم الهجر والمقاطعة لصاحب المنكر أو عنده أي يعني معصية مشروعة إذا كانت تنفع. نعم، إذا كانت تنفع، أما إذا كانت لا تنفع فإنها غير واجبة، وهذا دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يهجر ولم يقاطع إلا فقط كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف، ولم يهجر غيره لأن الهجر كان ينفعه ولم يهجر غيره، وهذا منصوص الأئمة وذكره الإمام أحمد وذكره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ذكروا هذه المسائل، قال إنه لا إنما يشرع الهجر إذا كان الهجر نافعا، وإلا كان التأليف خيرا من التعنيف، يعني إذا كان ينفع، فإذا كان ما ينفع معناه يبقى أصل الإسلام فتهجره لماذا؟ أو كان الهجر يترتب عليه مفاسد فتوقفت عن هجره فلا تهجره، تهجر ابنك مثلا ولا تطلع من البيت كما كان يقول بعض كبار السن قديما وبعضهم حديثا أيضا، مو بصحيح، وسيجد مجالات كثيرة جدا يذهب فيها إلى معصية الله، ربما سافر، ربما ابتعد عن عين والده وكذلك الأقارب، ففي أزمنة معينة وأمكنة قد يكون التأليف خيرا من التعنيف، أن يكون التأليف والتلطف خير من الهجر والزجر، وهذا الفقه الحقيقة لم يفهمه كثير، وقد أفاض فيه ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بما الحقيقة يجلي هذه المسألة ويوضحها يعني أجمل توضيح.
نعم،
فلهذا ننتبه لهذه المسألة، كذلك المحلات إن كان هذا الهجر ينفع، وإلا كان اختيارك للمحل بحسب البعد والقرب وبحسب الزمان بحسب ما يحفظ مصالحك أنت.
نعم،
وإذا تساوت لا شك أن تساوت مصالحك وتساوت المشقة اللي عليك كان المحل الذي يمارس المعصية المحل التجاري وغيره، يعني المحل الذي لا يمارس هذه المعصية يعني هو أولى بأن تشتري منه من غيره.
نعم،
والله أعلم. أما المقاطعة بالمعنى المشهور ودعايات وإعلانات وهذا يفعل وهذا يفعل حتى ببعض الشركات الأجنبية التي يقاطعونها وهي في الخارج، أرى أن هذا غير مناسب الحقيقة، وهذا تحكم السياسة الشرعية والتراتيب السلطانية، لأن أحيانا بعض الشركات وكلاؤها أهل البلد.
نعم،
ومعهم عقود لعشرات السنين، فتسوي حملة مقاطعة المتضرر هم أهل البلد، وقيمة الامتياز مدفوعة للشركة الأم الخارجية إذا قاطعت شركة خارجية، فليست المقاطعة الحقيقة كما يظنها البعض أنها سهلة، قاطع هنا حتى لو تضرر التاجر الوكيل هنا الذي يعني هو وكيل لهذه السلعة أو لهذا العمل، وكذلك أيضا بقية الأنواع اللي هو الحملات لا أراها الحقيقة لأنها بابها السياسة الشرعية وهذه تسوسها الجهات المختصة، والله أعلم.
أسماء سألت عن قبول العطية أو الهدية أو الدعوة لوليمة مثلا وغيره من شخص كسبه محرم.
أما إن كان على سبيل الهجر فلا بأس، إذا كان الهجر ينفع فيه ثم ترك إجابة دعوته، أما إذا كان لا ينفع فيه ذلك فلا، بل يجيب دعوته ما دام قريبا مقربا ونحو ذلك، ويقع أكل الضيف وأكل الزوجة والولد من المباح من مما فعل، لأن الكسب الحقيقة ليس هو هذا النقد الخارج، الكسب إنما حرم على الكاسب، والنفقة واجبة للزوج والزوجة فتأكل منها حلالا طيبا، وكذلك أيضا للضيف يأكل الحلال الطيب منه والإثم عليه هو. ولكن ما جاء عن السلف والله أعلم ربما يحمل على الزجر، لا يجيب دعوته زجرا له، لمعنى هذا الأمر. وبعض السلف بعض العلماء يرى بأنه حرام، هذا قول، لكن الأقرب أن الكسب إنما حرم على كاسبه، ولهذا الآن اتفق العلماء في الوقت الحاضر أو كادوا على أن الكسب الحرام يصرف في مصارف البر، حتى لو لم تكن شوارع أو دورات مياه كما يقول بعض العلماء أبدا. طيب أين الكسب الحرام إذن؟ هذا كسب حرام، لماذا وضعناه في أعمال خيرية من باب التخلص؟ فدل هذا على أن المال الناتج ليس حراما بعينه، الورقة النقدية ليست هي الحرام، الحرام هو على الكاسب، فحين تخلص منه هو لم يعد حراما، وحين أنفق على زوجته ليس حراما، هي كلها في وزان واحد ومقام واحد، وكذلك أيضا في حق ضيفه والله أعلم.
أسماء سألت عن حكم الدعاء على الوالد أو أحد الوالدين بالموت، تقول بسبب القسوة والظلم وغير ذلك.
الأولى من ذلك هو أن تدعو له بأن يرحمه الله عز وجل وأن يعفو عنه إذا كانت فعلا ترى بأنه قد ظلمها، وتدعو له بالهداية، وتدعو له بأن يرقق قلبه عليه أو عليها، هذا هو المشروع. أما أن ينتقل إلى الدعاء، والدعاء أحيانا هو نوع من السب والشتم، والله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي، اللي هو أعظم الذنوب الشرك، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هم لاحظ جاهداك، يعني أشغلوا الولد إشغال حتى يكفر، فهو في ضغط نفسي وفي جانب ديني أيضا، ومع ذلك كان الأجر هو وهي كافرة وهي داعية للكفر، وهذا الوالد كذلك، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنصح الأخ نصيحة أن يعرض، أو الأخت أن تعرض عن موضوع الدعاء للوالد، تدعو له بالهداية، تدعو له بأن يشرح الله صدره ويرقق قلبه لها خيرا من هذا والله أعلم.
سيدكم بعد الصلاة ياسمين تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أنا عندي سؤالين بخصوص الحج.
تفضلي.
أول سؤال، هل يجوز أني أخذ طواف القدوم قبل الحج بشهرين مثلا أو شهر؟
طيب.
السؤال الثاني هل يجوز أدخل الحمامة بدل، يعني
هل يجوز ماذا؟ أعيد السؤال.
هل يجوز لبس الكمامة بدل يعني أيام الحج عن الغطوة يعني؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. حياك الله. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم. مساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور.
لو تكرم عندي سؤال الشيخ.
تفضل.
أنا سويت بإيقار 13 عملية ناصور.
اي نعم.
وين بعدها اصبح بس استطيع اسيطر على نفسي في الريح بس اوضي واصلي، هل هذا صحيح ولا لا؟ الله يحفظك.
طيب ابشر شفاك الله وعافاك يا محمد. ام عمر تفضلي. يا ام عمر.
نعم.
سؤالك يا اختي. ام عمر اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون اذا تكرمتي، اغلق التلفزيون.
طيب هلا. سلام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. تفضلي سؤالك.
لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت إذا علي يعني مثلاً حلف كنت أعطي الجمعية، أعطيها واحد 50 ريال، يقول أعطيني 50 ريال وخلاص أنا أحولها الجمعية يعني. ولا ثاني كنت أعطي رز ودجاج لأهل يعني المساكين، يعني أقسم على 6 يعني مثلاً 6 أنفار و5 أنفار كذا.
طيب.
بعدين قال واحد لا لازم تحطين رز وزيت ودجاج وكذا، ما أدري يا شيخ إيش يأكل بهذا.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
السؤال الثاني عن الشراب، الله يكرمك، إذا كان في يعني من تحت يعني مزقة وكذا يجوز المسح عليه؟
يعني إذا كان فيه خرق يعني.
أيوة.
طيب أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا. اسمع الجواب. نواصل الأسئلة والوقت يداهمنا. أخونا أبو أحمد يقول إنه أجرى عملية وبسبب هذه بسبب البنج جلس يومين تقريبا يعني في غرفة الإنعاش، ثم بعد ذلك استفاق وأراد أن يقضي هذا اليومين، لكن يقول المشكلة أن السرير غير متجه للقبلة، فصار يتيمم ويصلي على وضعه على حاله، فما حكم صلاته؟
لا شيء. أولا من شقت عليه الصلاة أو شيء من شروطها مثل استقبال القبلة أو شيء من أركانها فإنه يصلي على حاله حتى ولو كان مستدبر القبلة، وهذا من فضل الله عز وجل ولطفه بعباده. ولكن يقول إن كان في الإنعاش وهو في كمال عقله نعم يجب عليه القضاء، أما إذا كان في غيبوبة أو لا يشعر بنفسه فالأصح من أقوال العلم أن الصلاة ساقطة عنه، لأنه مرفوع عنه قلم التكليف، لا شيء عليه. ولكن إذا كان لا في الإنعاش لكن عقله كامل، لكن مع المشقة والإجهاد والآلام لم يستطع أن يصلي، وإن كان بعض العلماء يقول ما في حالة تسقط فيها الصلاة، يصلي على قدر استطاعته لو بالإيماء والتلاوة، ولو أيضا بأن يجري القرآن والأذكار وتكبيرة القرآن على قلبه، هذا قول وهو الصحيح. لكن افترض أنه أخذ بالقول الآخر أو شق عليه وأجهد ولم يستطع ذلك فإنه يقضيها ويصلي على قدره على حسب حاله والله أعلم.
ياسمين سألت عن تقول بالنسبة لتقديم طواف القدوم قبل الحج بفترة، هل هذا مشروع وكم المدة؟
بالنسبة لطواف القدوم إذا قدم مثلا قد تكون من أهل مكة هي مثلا، عفوا أهلها في مكة وهي تسكن خارج يعني بعيدة عن مكة مسافرة ثم قدمت فتأتي محرمة ومن معها ثم تطوف طواف القدوم ثم تبقى في مكة، لا بأس بذلك. نعم.
هل هناك مدة معينة لمن نوى الحج؟
يعني تكون في أشهر الحج. نعم.
هي ذكرت أنها تقول قبل شهرين أو
يكفيها إذا كان في الحج كان في شوال أو في ذي القعدة. نعم.
السؤال الثاني سألت عن حكم لبس الكمامة أثناء الحج.
لبس الكمامة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بأنها هي من تغطية الوجه المنهي عنها والاختمار أو النقاب، لكنه الحقيقة لا ينطبق عليه اسم النقاب المعروف، النقاب له صفات عرفية معلومة لا يسمى نقابا لا في الحقيقة ولا حتى في الاسم، لا يسمى نقابا. والنقاب فيه نوع من النقب وفتحة العينين، ولهذا رخص فيها جمع من العلماء المعاصرين أنها لا تعتبر من لا سيما مع الحاجة إليها لأسباب عدة. ولكن الذي أنصح أخواتي ألا يجعلنها بديلا عن الحجاب.
نعم.
فالحقيقة الكمامة لا تغطي، فيظهر شيء من أعلى الخد ويظهر شيء من يعني من خلفيته قريب من الأذن، ويظهر الحنك ويظهر أشياء كثيرة، هو ليس بديلا كما تفعل بعض الأخوات. نعم. ولكنها لو استخدمت كمامة وعليها الشيلة أو الغطوة فلا يعد هذا انتقابا والله أعلم.
محمد يقول عدم القدرة على السيطرة على خروج الريح بسبب العمليات وغير ذلك، يقول ما الحكم فيه فيما يتعلق بالطهارة؟
لا شيء يعني، ما دام صار عند السلس ريح بمعنى أنه ينطلق هذا الريح دائما ولا يتحكم فيه، أو عنده انتفاخات شديدة جدا وتحرج حتى يضطر إلى إخراجها، فإنه لا يلزم الصلاة في المسجد وإنما يصلي في بيته، ولا أخرجها أو خرجت بغير اختياره فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. ولكنه يتوضأ لكل صلاة مثل سلس البول، سلس الريح مثل سلس البول. نعم.
أم عمر سألت تقول بالنسبة لكفارة الحلف باليمين ما هي الطريقة المشروعة لإخراجها، هل الجمعيات أو إطعام مساكين أو غير ذلك؟
أفضل الطرق هي الجمعيات. الحمد لله التطبيقات اللي على الانترنت، التطبيقات الموثقة أو عن طريق التطبيقات المصارف البنوك، فهي جميعا تختار الجمعية وتختار كفارة يمين وتدفع المبلغ ويتولونها عنك، وإذا كنت تعرف أحد من أقاربك أو جيرانك أو شيء من هذا القبيل فتصرفها لهم. هذا هو المشروع.
لو أرادت مثلا أن تصنع طعاما وتطعم فيه مساكين، ما هي الطريقة الصحيحة؟
هذه من الطرق الصحيحة. وقد جاء عن أنس وغيره أنه كان يجمع المساكين، إذا كفر عن يمينه يجمع المساكين ويطعمهم، وهذه تناسب الحقيقة أصحاب الدخول اليسيرة المحدودة، لأنه يستطيع أن يطعمهم بأحيانا 3 ريالات أو 4 ريالات من خلال صنع الطعام، لأن لا المطعم يحتاج تكاليف، والجمعية لها تكاليف ولها أتعاب تشغيلية، فقد تصل إلى 10 ريالات وأحيانا إلى 15 ريال. لكن إذا صنع قد لا تكلفه أكثر من 4 ريالات 5 ريالات، فيوزعها طعاما، هذا حسن لا بأس به.
هي أشارت إلى نقطة، وهي أنها تطعم مثلا تصنع رز مع دجاج، هل هذا كافي فقط؟ يعني
نعم
الوجبة ما هي مكوناتها حتى نقول؟
المكونات هي المكونات الرئيسة اللي هي الحبوب اللي هي من غالب قوت البلد، مثل الأرز عندنا مثلا، أو وكذلك أيضا أوسط ما تطعمون أهليكم وهو الدجاج، ليس أعلاه مثلا لحم الضأن، ولا أدناه مثلا اللحوم المعلبة الرخيصة، ولكنها من الأوسط، يعطيه من الطازج أو المجمد، هذا من أوسط ما يطعمه الناس، يأكله الأغنياء والفقراء.
نعم.
ويعطيه منه. نعم.
سألت أيضا عن حكم المسح على الجورب الذي فيه خرق.
لا بأس، ما دام يسمى جوربا فلا يضره أن يكون شفافا ولا أن يكون مخرقا، لأن العبرة بتحقق الاسم والوصف، وهذان موجودان في هذا الجورب.
بدور سألت عن حكم الحج بمال من دين، يعني يأخذ الإنسان دين حتى يحج.
أما من حيث إجزاء الحج أو العمرة فهي مجزئة، لا أعرف خلاف في هذه المسألة، ولكن هو بين كراهة وتحريم. إن كان يتأخر في السداد فهذا مكروه، حتى لو كان الشخص يقبل التأخر مكروه، الله عز وجل ما أوجب عليه الحج وهو ليس عنده مال. وأما إذا كان غني جدا ولكنه المال غير موجود ثم اقترض 10 أيام، هذا إن شاء الله مباح، لا شيء فيه، ولا لا شيء في ذلك.
نعم.
أما إذا كان لا يستطيع السداد فهذا محرم، لا يستطيع السداد وهذا الشخص لا يرضى بالتأخير، هذا محرم، لأنه أخذ المال وهو ينوي عدم سداده، فهذا الاقتراض محرم. لكن أيضا لو حج به فحجه صحيح، لكن مع الإثم، مع الإثم في أخذ القرض بهذه الصورة، وليس الإثم بالحج.
نعم. المرأة إذا أردت العمرة وكانت تخشى من الحيض، هل هنقول إنها تشترط؟ وإذا اشترطت هل يجوز لها أن تحل إحرامها؟
نعم تشترط، أولا تحرم، الحائض تحرم، إذا دخلت وهي حائض تحرم عادي مثل الطاهرات، ولكنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا اشترطت عند الإحرام فإنها تحل إحرامها، ولا ليس عليها لا ما يتعلق بفدية حل الإحرام، ولا ما يتعلق أيضا بإعادة الحج، والله أعلم.
شكرا مقدم
حياكم الله. الله يحفظك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.